بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم مشاهدينا الأكارم، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين سيد الشهداء أبي الأحرار صلوات الله وسلامه عليه وعلى المستشهدين بين يديه. وأرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي المباشر في شهر محرم الحرام فقه عاشوراء. عندما دعا الإمام الحسين عليه السلام عبيد الله بن الحر الجعفي الشخصية المعروفة إلى نصرته، أجابه: والله إني لأعلم أن من شايعك كان السعيد في الآخرة، ولكن ما عسى أن أغني عنك، إلى أن قال: إن نفسي لم تسمح بعد بالموت، ولكن فرسي هذه الملحقة خذها فهي لك. قال الحسين عليه السلام: أما إذا رغبت بنفسك عنا فلا حاجة لنا إلى فرسك. وكان هذا مشاهدينا من جملة أعذار المتخلفين عن نصرة الإمام الحسين عليه السلام في معركة الذب عن الدين والرسالة، أن أنفسهم لا تطيب بالموت، مؤثرين الدنيا على الآخرة، وطول الأمل على حب لقاء الله، والسلامة والدعة على التضحية والجهاد. لقد كانت القلوب قلوب المعتذرين مع الحق، لكن مواقفهم كانت متخاذلة عن نصرة الحق، وهذه هي ظاهرة شطار الشخصية، حيث ينشطر الإنسان إلى شطرين متعاكسين: قلبه مع الحق وموقفه المعلن في اتجاه الباطل. ولكن لا مكان ولا عذر للمتفرجين والساكتين والحياديين في ساحة الصراع الضاري على الأرض بين مشروعين: مشروع الأنبياء الإلهي لإصلاح العباد وعمران البلاد، وبين مشروع الطواغيت الشيطاني لاستعباد العباد وإفساد البلاد. في هذه الحلقة مشاهدين الأكارم نطل وإياكم على ثورة كربلاء لبيان الدوافع والأسباب والعوامل المختلفة التي أدت إلى تخلف الكثيرين عن الالتحاق بالركب الحسيني وبلوغ الفتح، كما نجيب مشاهدينا على أسئلتكم التي تردنا عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولهذه الغاية يسعدنا أن نستضيف أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. أعزائنا، هذا فاصل ونواصل، فابقوا معنا.
يجب الحذر من الوقوع في المنزلقات، وإذا انعدم الحذر ينحدر المرء تدريجياً ويتخلى عن القيم، وهذا هو الابتلاء الذي تعرض له عمر بن سعد لما عرضت عليه ولاية الري. الإمام الخامنئي دام ظله.
أهلا بكم مشاهدين الأكارم من جديد، ونذكركم بأن هذه الحلقات هي مجالس مفتوحة لكم للاتصال، للمشاركة، لإبداء الرأي، وهي منبر مفتوح لجميع أبناء المذاهب الإسلامية الكريمة. اسمحوا لي أن أرحب بضيف الحلقة سماحة الشيخ أسد محمد قصير. سماحة الشيخ، السلام عليكم وعظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله لكم العزاء، أعظم الله أجوركم جميعا.
سمعت الشيخ، دائما عند دراسة الظواهر الاجتماعية يلجأ العلماء إلى دراسة الأسباب والدوافع والعوامل التي تؤدي إلى هذه الظاهرة، سواء كانت ظاهرة سليمة أو ظاهرة سقيمة. اليوم أنتم تريدون أن تلقوا الضوء في مطالعة عميقة بالشواهد على الأسباب والعوامل التي دفعت بالكثيرين عن التخلف عن الركب الحسيني. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لفهم صحيح وقراءة عميقة ودقيقة لثورة كربلاء، لابد لنا أن ندرس الظروف الاجتماعية والموضوعية لواقعة الطف. يعني بعبارة أخرى، لابد أن نقدم قراءة تحليلية اجتماعية عن المجتمع الذي عاش ثورة الطف أو الزمان الذي وقع فيه هذا الحدث الكبير. وعدم القراءة أو إذا لم نقرأ بشكل صحيح الوضع الاجتماعي والظروف الموضوعية في زمان ثورة الحسين عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن نفهم بشكل دقيق المقاصد لهذه الحركة العظيمة التي هي أنقذت الإسلام، والتي لولاها لما بقي من الإسلام إلا اسمه. فإذا هذه المعادلة في علم الاجتماع من المعادلات التي لابد أن نرتكز وننطلق منها من أجل أن نصل إلى قراءة دقيقة وصحيحة للقضية الحسينية. نحن فيما مضى درسنا جزءا مهما من المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت، وهو الجزء الذي يمثل المشروع الأموي. المشروع الأموي الذي هو فئة كان من فئات المجتمع، والذي هو يعبر عن جزء من الظروف الموضوعية في ذلك الوقت. ولكن المشروع الأموي، أو نعبر عنه الفئة الأموية، فئة الباطل، أهل الباطل، هؤلاء كانوا شريحة من المجتمع. هناك أيضا فئتان، أيضا هناك فئة أهل الحق والمشروع الحسيني، مشروع الأنبياء، والمشروع الذي يحمل ميراث الأنبياء ويدافع عن تركة الأنبياء، وهو الحسين عليه الصلاة والسلام، المشروع الحسيني. هذه أيضا فئة كانت من المجتمع. ولكن هناك فئة ثالثة، هذه الفئة الثالثة أيضا هي جزء أيضا مهم من المجتمع، وبالتالي لابد لنا أن نقرأ هذه الفئة حتى نكون الصورة الصحيحة عن الظروف الموضوعية للثورة الحسينية. نعم. هذه الفئة الثالثة هي ما نعبر عنه نحن بالفئة المتخلفة عن الركب الحسيني، التي قال عنها الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: من تخلف عنا لم يدرك الفتح.
نعم.
من لحق بنا استشهد. الإمام الحسين منذ البداية صريح: من لحق بنا استشهد، نحن ذاهبون إلى الشهادة، عملية استشهادية لإنقاذ الإسلام، لإنقاذ المنظومة الإسلامية، الفكر الإسلامي، الثقافة الإسلامية، ميراث الأنبياء كما ذكرنا في الحلقات السابقة. من لحق بنا استشهد. طيب، ومن تخلف عنها، هذه فئة الثالثة من المكون الاجتماعي في عصر أو في عهد الثورة الحسينية. هذه الفئة يمكن أن نسميها نحن الفئة المحايدة بالتعبير الآن الدارج. يعني عندنا من حارب الحق، المحارب، وعندنا من حام عن الحق، وعندنا من حايد
وقف على الحياد.
نعم، ثلاث حاءات هي على كل حال: حارب، وحايد، محارب، ومحايد، ومحامي. فالفئة المحايدة التي تخلفت عن الركب الحسيني ولم تدرك الفتح، وسأبين ما المقصود من معنى الفتح هنا، هذه الفئة هي مكون مهم من المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت. لابد لنا أن نقرأ هذه الفئة لماذا تخلفت؟ ما هي الأسباب التي جعلت هذه الفئة تقف على الحياد بين الحق والباطل؟ هي يعني في نفس الوقت لم تنصر الحق، وأيضا لم تقوي الباطل، وإن كان طبعا الحياد أحيانا الحياد هو تقوية للباطل، ولكن بشكل غير مباشر. يعني السكوت الساكت عن الحق هو شيطان أخرس كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأحيانا عدم دعم الحق هو خذلان للحق ودعم للباطل. على كل حال سأبين هذه المعادلة الاجتماعية إن شاء الله في طيات الكلام. فإذا هذه الفئة تستحق أيضا أن نقف عندها قبل أن نذهب إلى للحديث وقراءة المشروع الحسيني بأهدافه ومقاصده وشخصياته وأبطاله وإنجازاته وإلى آخره. كما قرأنا الفئة الأولى التي هي المشروع الأموي، قرأناه بشكل عام ولو بشكل على كل حال بما سمح الوقت، قرأناه بقياداته بأئمته، أئمة الشر، أئمة النار، أئمة البغي والضلال، قرأناه إلى حد ما يعني، وخصوصا قرأنا نحن شخصية معاوية بشكل أساسي لأنه هو الزعيم وهو المنظر والمخطط للمشروع الأموي. قرأنا ذلك المشروع وقرأنا تلك الفئة كما ذكرت بأئمتها بقياداتها بأفكارها بمنظومتها قرأناه إلى حد ما، وقدمنا خلال 14 حلقة قدمنا قراءة عن المشروع الأموي تقريبا بمعالمه وبمنظومته وبأهدافه. فإذا هنا عندنا نحن فئة هي ما بين أهل الحق وأهل الباطل، بين من نصروا الباطل وخذلوا الحق، وبين الفئة الأخرى التي نصرت الحق وخذلت الباطل. هذه الفئة كما ذكرت هي لم تنصر الحق ولم تخذل الباطل، هذه الفئة التي نسميها نحن الفئة المحايدة أو المتخلفون حسب التعبير بالنصوص الحسينية بالقراءة الحسينية، المتخلفون، من تخلف عنا. طبعا هذا التعبير أيضا له معنى أيضا مهم ودقيق. لماذا عبر الإمام الحسين بالمتخلف؟ ما عبر بالمتخاذل مثلا؟ المتخلف
هو مقصود، يعني هو تخلف عن قصد. نعم. يعني
أولا عن قصد في قصدية، طبعا هذا المعنى واضح. يعطي القصدية
متفاعل فهو قاصد،
ولكن هذا المعنى يشمل فئتين من الناس، يعني في ما نعبر عنه نحن في المتخالفين أو في المتخلفين. في المتخلفين أيضا هناك قسمان. يعني بحسب الأسباب وبحسب، يعني يمكن أن نقسم المتخلفين عن الرقب الحسيني، نقسمهم إلى فئتين أساسيتين. وهذا التقسيم يعود إلى حيثية والسبب والدافع، لماذا تخلفوا. هناك من تخلف لسبب وهناك من تخلف لسبب آخر، وليس كما الآن يصوره الخطباء ويصوره على كل حال من قدم قراءات الثورة الحسينية بأن المتخلفون هم بسبب الدنيا، حب الدنيا، وأن الذي تخلف عن الركب الحسيني هو بسبب أنهم اتبعوا الشهوات وإلى ضاعوا الصلاة وإلى آخره، وبسبب الدنيا والركون إلى الدنيا.
هو أحد الأسباب وليس السبب الحصر.
هذا أحد الأسباب. نعم. وهناك سبب أهم، وهناك سبب أهم وأخطر من حب الدنيا. حب الدنيا نعم كان السبب في تخلف فئة، يعني يشكل قسم جيد وقسم كبير من المتخلفين. في قسم من المتخلفين ليس بسبب الدنيا وليس حبا للشهوات وركون إلى الدنيا وإلى الدنيا والشهوات، لا، في قسم السبب في تخلفه، وهذا كما ذكرت هو أخطر، وهذا للأسف لم يسلط الضوء عنه حتى الآن في قراءة المشهد الحسيني. في تفسير الثورة الحسينية. فهذا السبب الآن سأذكره الآن بشكل مختصر جدا، وسأتكلم عنه إن شاء الله وسأستفيد في الكلام عنه، لأنه نحن الآن لابد لنا أن نأخذ الدروس والعبر التاريخ يكرر نفسه. يعني أنا عندما الآن أشاهد مثلا ما حصل أحيانا في العراق، ما حصل في أفغانستان، ما يحصل في لبنان، في فلسطين، في تاريخ يكرر نفسه. فلابد أن نحن نعرف الأسباب ونقدم القراءة الصحيحة والدقيقة حتى لا نقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها الماضون. هي هذه أحسن القصص، وأن هي لأولي الألباب الذي عنده عقل يستفيد من تجارب الماضين. والتاريخ يكرر نفسه، والمشروعين، مشروع أهل الحق ومشروع أهل الباطل، أيضا يكررون أنفسهم في أساليبهم، في منهجهم، في أهدافهم، وخصوصا في المنهج وفي الأسلوب. فلا بد لنا نحن أن نقرأ الثورة الحسينية بشكل صحيح. وأنا ذكرت أنه من هذه القراءة الصحيحة هو ألا نحصر سبب التخلف عن الركب الحسيني هو الدنيا فقط. الدنيا نعم سبب، كانت من الأسباب، وهناك الكثير من الشواهد التاريخية. أحدهم يقول للإمام حسين: أنا عندي عيال، عندي عيال كثير، ما عندي هالفرس، بعطيك الفرس. قال له الإمام حسين: هذا طبعا الدنيا، هذا عنده حب الأولاد، هذه فتنة الأولاد وفتنة العيال وفتنة الأهل. فهناك الكثير من الذين تخلفوا، هناك من الذين أيضا شاركوا في فئة المحاربة بسبب الدنيا. أغلب الذين حاربوا الإمام الحسين، نعم، كان السبب هو الدنيا. الدنيا من عمر بن سعد والشمر، كان الدنيا وحب الدنيا. ولكن أغلب الذين يشكلون الفئة المحايدة المتخلفة عن الركب الحسيني، أغلبهم بسبب البصيرة،
عمل بصيرة،
البصيرة، الوعي. نعم يا جماعة، الوعي، البصيرة، هذه فقدان البصيرة هذه لها نتائج وخيمة على الأمم، الأمم الإسلامية وغير، على كل المجتمعات. المجتمع الذي لا يملك البصيرة ينهار ويكون على جرف انهار، ويكون في معرض أن يتلاعب به العدو ويخدم العدو من حيث لا يشعر. الذين قال عنهم القرآن الكريم، القرآن الكريم يعني في منظومة للبصيرة في القرآن الكريم، الذين قال عنهم القرآن الكريم: الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. هؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنع. هو متدين، عنده دين، عنده إيمان، وبيصلي وبيصوم ويعبد الله عز وجل، ويمكن بيصلي صلاة الليل، وعلى كل حال متدين، وبيزايد عليك أحيانا في دينه، ولكن لأنه فقد البصيرة صار داعش، يذبح بالمسلمين ويقتل بالأمة الإسلامية ويخدم العدو من حيث لا يشعر. أو مثل الخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم المارقين، مرقوا عن الدين. لماذا مرقوا؟ لأنهم لا يصلون، بيصلوا. لأنهم لا يعبدون الله، يعبدون الله عز وجل، ولكن عندهم دين، ما عندهم بصيرة في الدين، يفقدون البصيرة في الدين. من هنا الإمام عليه الصلاة والسلام عندما عرف الإمام العباس، أو العباس، هلا بعض يقول ما لا تقول الإمام العباس، العباس عليه السلام، عرف العباس بأنه أشهد أنك مضيت على بصيرة من دينك. العباس صلب الإيمان، صلب الإيمان، وصل البصير. وصل إلى مقامات روحية عالية جدا العباس. وما أدراك ما العباس في معنوياته، في روحه وفي إيمانه، صلب الإيمان. ولكن صلب الإيمان ما يكفي. أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون. البدريون كان عندهم بصيرة، رضوان الله تعالى على الصحابة البدريين. أشهد أنك مضيت على بصيرة من دينك، دينك، ولكن في عندك بصيرة في دينك، مش أنه عندك دين بلا بصيرة. نعم، عندك صبر وعندك بصيرة، كما الآن بالتعبير الدارج في لبنان. الصبر يعني الإيمان، استعينوا بالصبر يعني بالصوم، يعني بالإيمان. استعينوا بالصبر. الصبر هو الإيمان، ولكن الصبر لا يكفي. الصبر هو علامة الإيمان، هو من الإيمان كالرأس من الجسد، ولكن الإيمان لوحده لا يكفي. الصبر والبصيرة، وأنا مرة أخرى أقول البصيرة، البصيرة يعني الوعي، الوعي، الوعي. الآن في المدارس الغربية أسسوا مدارس للوعي والبصيرة، وكيف يتلاعبون بوعينا، ببصيرتنا، بحيث وهم جالسون على التل مستكبر، يعني عدونا جالس هو في بريطانيا ويتلاعب في وعي شبابنا مثلا في العراق أو في أفغانستان أو في لبنان أو في مثلا العربية السعودية، بيتلاعب بوعينا ويحقق أهدافه بنا، نحن أداة يعني نتحول إلى الأداة، نخدم عدونا لأننا فقدنا البصيرة، لأن عدونا تلاعب ببصيرتنا بوعينا، فصرنا مثل صرنا نحن يعني مثل الريمون بيده، مثل الريمون كنترول. بسبب ماذا؟ لا لأنه يقول لنا مثلا لا تصلي لا تصوم، لا، لأنه تلاعب بوعينا ببصيرتنا. مثلا أنا طبعا هذا الحديث على كل حال حديث طويل جدا عن البصيرة.
طبعا أنت تشير سمح الشيخ إلى مؤلفات كثيرة كتبت، مثل قصف العقول كتاب معروف، غسل الأدمغة، كي الوعي، وهي مصطلحات اجتماعية سياسية معروفة. نعم،
للأسف وبكل أسف إلى الآن نحن بالرغم من أن القرآن الكريم عنده مدرسة في منظومة للبصيرة في القرآن الكريم، في سيرة النبي صلى الله عليه وآله، في الروايات اللي وردت عن النبي وعن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ولكن للأسف الغرب الآن تقدم علينا في الاستفادة من هذا العلم. أنا بسميه علم، علم الوعي، علم البصيرة. أنا هلا بسميه علم، هلا ممكن بعض لا يطلق عليه علم، هذا علم.
أنت كنت تشير دائما إلى فتح معاهد للبصيرة.
نعم، وأنا الآن أدعو الحوزات العلمية، أدعو الجامعات، أدعو البلدان نحن الشرقية أن نؤسس معاهد، مدارس، وأن تكون البصيرة جزء لا يتجزأ من منهجنا التعليمي والتربوي. وفي هذا المجال عندنا من كتب، ولكن على كل حال نحتاج إلى كتابات ودراسات. وأنا أعتقد بأنه نحن يعني نفقد في أمتنا، نفقد هذا العنصر أكثر مما نفقد العنصر الدين. المتدينون كثيرون، ولكن المتدين الصابر البصير قليل. هذه قضية مهمة جدا. هناك من كتب على كل حال في البصيرة وفي الوعي، ولكن أعتقد هذه الكتابات ما زالت لم ترتقي إلى 10% مما كتبه العلماء والمفكرون الغربيون. والاهتمام الذي الآن يهتم به الغرب في علم الوعي، أنا أعتقد بأنه اهتمام كبير جدا. ومن خلال هذه طبعا استفاد من هذا العلم، ومن خلال هذا العلم استطاع الآن يستعمرنا بشكل غير مباشر. يعني هو جالس ببريطانيا يتلاعب بنا ويسخرنا من خلال التلاعب بوعينا، تلاعب ببصيرتنا. هي قضية مهمة جدا. سماحة الإمام الخامنئي، هذا المفكر العظيم، سماحة الإمام الخامنئي هو ليس مجرد فقيه فقط، فقيه وعارف، ولا، الإمام الخامنئي مفكر كبير تكلم عن هذه القضية، ويعني ودعا المفكرين والعلماء أن يهتموا أكثر في قضية البصيرة والوعي. ولكن للأسف أنا لا أشاهد الآن لا في الحوزات لا في الأزهر الشريف. الأزهر الشريف للأسف يعني الأزهر الشريف غائب عن هذه.
سمعت شيخ منهم يعني من يقول أن الوعي يعني له درجات، وأحيانا يحتاج إلى ذكاء اجتماعي وذكاء عاطفي وذكاء حربي وذكاء عسكري، يعني هو يختزن في داخله مجموعة من الذكاءات، وهذه يعني تختلف ويتفاوت فيها الناس. ما رأيك بهذا النقد؟
هل أنت الآن أستاذ جمال عم تستعمل الاصطلاحات الغربية، جميل، ولكن هذه الاصطلاحات لها موازي لها في القرآن الكريم. القرآن الكريم مثلا عندما تكلم عن فرعون وكيف فرعون تلاعب بوعي الناس، بماذا؟ لاحظوا العبارة القرآنية الجميلة، أنا واقعا يعني أتمنى يوما من الأيام أن يكتب أحد دراسة عن الوعي في معركة الوعي، أنا بسميها معركة الوعي أو علم الوعي، علم الوعي والبصيرة. استخف قومه، ماذا معنى الاستخفاف؟ استخف قومه فأطاعوه. القرآن الكريم يصف أن فرعون كان يتلاعب بوعي الناس. العبارة ما هي العبارة؟ استخف قومه فاتبعوه. طبعا هناك من تكلم عن هذه الآية، وأنا هنا لا بأس أن نذكر يعني شخصيتين كبيرتين في هذا المجال، سماحة الفقيه المقدس المفكر الذي لم يعرف إلى الآن العراقيون والعالم الإسلامي قيمة هذا الرجل، وهو آية الله المقدس الشيخ الآصفي رضوان الله تعالى عليه وقدس نفسه الزكية، تكلم عن هذه المسألة. أيضا في من إخواننا علماء أهل السنة والجماعة من المفكرين مالك بن نبي أيضا تكلم عن هذه القضية ولكن بإيجاز. فاستخف قومه، ما معنى استخف قومه؟ يعني جعلهم تلاعب بوعيهم. كيف تلاعب بوعيهم؟ تلاعب بذكائهم، هذه التعبير الذكاء. استخف يعني استخف العقول، يعني أخذ 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 بعبارة أخرى يعني خفف من 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 قدرة الذكاء في عندهم. استخف قومه فاتبعوه، يعني من أجل أن يتبع قومه فرعون، من أجل أن يتبعوه فرعون استعمل هذه المعادلة، هي الاستخفاف. ما معنى الاستخفاف؟ هلا البعض يقول الاستخفاف بمعنى أنه استخف بقومه، يعني هو ما كان يعني مهتم بقومه وإلى آخره. لا،
يقولون أن القيم لها ثقل، القيم لها وهي جزء لا يتجزأ من نضج الإنسان، فإذا سقطت هذه القيم وغابت غاب ثقلها فيصبح الإنسان خفيفا تذروه الرياح.
جزاك الله خير، لأنه هي بالعبارة أخرى الحكم، الحكمة. هي الحكمة في القرآن في تعبير دائما آتيناه الكتاب والحكمة. الكتاب غير الحكمة، هي الحكمة هذه كما نعبر عنها التي تحصل على كل حال من القيم، التي يعني القيم هي مظهر للحكمة. فالحكمة مهمة جدا. من هنا القرآن الكريم استخف قومه، ما معنى استخف قومه؟ استخف قومه في عقولهم، واستخف في العقل، واستخف قومه في قلوبهم، يعني استخف دينهم، يعني جعل دينهم خفيف وعقلهم خفيف، يعني لعب بأدتين بأسلوبين، فجعل دينهم خفيف، جعل دينهم خفيفا، وجعل وعيهم وحكمتهم جعلها أيضا خفيفة.
يصبحون هوائيين يعني، والهواء لا وزن له،
خفيف كما هلا في عنا نحن خفيف الظل، وعنا خفيف العقل، عنا خفيف الدين. من هنا العباس عليه السلام، العباس عليه السلام صلب الإيمان، إيمانه قوي ثقيل، صلب الإيمان. عباس وما أدراك ما العباس. للأسف نحن خطباءنا يتكلمون عن العباس فقط، جيب المي لسكينة وكذا، شجاعة العباس. العباس كان كله إيمان،
وهو قائد جيش إيمان. من الإمام الحسين، هو كان قائدا،
هو حامل الراية كان. طبعا أنا عندي بالترتيب المعرفي والعرفاني علي الأكبر كان أفضل من العباس عليه السلام، ولكن كدور للعباس طبعا هو الدور كان في كربلاء كان أكثر دور العباس. ولكن مرة أخرى العباس صلب الإيمان، نافذ البصيرة، يعني العباس كان عنده وعي وكان ثقيل الوعي، حتى نتكلم مقابل الخفة، كان عنده ثقل في الحكمة وفي الوعي وفي البصيرة، بحيث من خدع كل الإعلام الأموي، كل الإعلام الأموي وكل هذه ما نعبر عنه حركات التضليل، اخترقها الوعي العباسي، البصيرة العباسية. وسأتكلم إن شاء الله عن هذا الأمر عندما أخصص حلقة خاصة عن العباس عليه السلام إن شاء الله.
أهمية ما تشير إليه سماحة الشيخ، طبعا نحن اليوم في ثورة المعلومات، واحد بكبسة زر بيجيب خبر الصين بلحظة بيجيبه، والمعلومات كلها بين يدينا عبر الانترنت. الإعلام الأموي كان إعلاما طاغيا، يعني من الصعب جدا أن يتم اختراقه، ولم يكن لأهل البيت إعلام طاغيا ولم يكن هم في السلطة، فلذلك ده تشير إلى هذه الناحية أنه هو لم ينخدع كما انخدع المئات من الوجهاء قبل الناس. تفضل.
أنا مرة أخرى أقول بأنه الطغاة، المستكبرون، الإمبرياليون، الظالمون، هؤلاء يتشابهون في أساليبهم وفي منهجهم. نحن إذا درسنا أساليب الطغاة التي قدمها لنا القرآن الكريم على طبق من نور، على طبق من نور، القرآن الكريم قدم لنا، يعني القرآن الكريم أيضا يريد أن يصنع منها، نحن أيضا يصنع منا وعي، يصنع فينا الوعي. فكيف يصنع الوعي؟ لأنه الوعي أيضا يصنع، الوعي صناعة. كيف صناعة الوعي؟ صناعة الوعي من خلال أن تدرس وتقرأ تجارب الأمم، هكذا نصنع الوعي. في من صناعة الوعي أن نعرف المنظومة الشيطانية، هذه الفرعونية السفيانية الأموية، أن نعرف مثلا كيف تفكر، كيف تخطط، ما هي أساليبها. أنا الآن مثلا اليوم كنت أنا عم بحاول أكتب الأساليب التي استعملها معاوية والنظام الأموي، مشروع الأموي، من أجل أن يقلب المجتمع المحمدي من مجتمع رحمة إلى مجتمع كمان، يعني مجتمع دموي، شيطاني، مجتمع دموي، مجتمع. ما هي الأساليب التي استعملها؟ نفس الأساليب التي استعملها فرعون، نفس الأساليب التي استعملها نمرود، نفس الأساليب التي القرآن الكريم بيّن هذه الأساليب، ولكن نحن نحتاج أن نستخرجها ونحولها إلى منظومة، نحولها إلى قواعد، نحولها. للأسف الآن هناك، أنا بلبنان أخبروني بأنه هناك فئة، على كل حال من دون ما نذكر اسم، جاءوا بكتاب لأحد العلماء اسمه العادات السبع.
نعم.
يدرس الآن، حتى سمعت للأسف يدرس حتى في، هلا من دون ما نذكر،
هو صاحبه ستيفن كوفي، العادات السبع. نعم.
العادات السبع. طبعا نحن نحتاج إلى أولا إلى أن نأتي بكتاب عادات السبع. القرآن الكريم هذه العادات بينها لنا قبل أن يخرج من رحم أمه فلان أو فلان. نحن نحتاج أن ندرس العادات السبع. واقعا أنا أتعجب، يعني القرآن الكريم مليء من الكنوز، ومن هذه الكنوز هو أنه قضية الوعي وكيف تصنع الوعي والعادات السبع. وفي عادات 70 في القرآن الكريم، مو فقط 7. نحن علينا أن نستخرجها، علماءنا المفكر علينا أن نستخرجها ونقدمها، وبالتالي نحن لا ينقصنا، يعني في المخزون المعرفي وفي المخزون العلمي نحن ما ناقصنا شيء. القرآن وأهل البيت تركونا على المحجة البيضاء، ما نحتاج أن نستورد هذه القضايا، نستوردها من فلان أو فلان، ويمكن فلان أخذها من القرآن، وأنا أظن ذلك.
الكثير من الحكم الموجودة في الغرب أيضا هي تراث أنبياء سماحة الشيخ.
طبعا. طب أعود إلى قضية الوعي. فإذا هذه الفئة مهم جدا نحن أن ندرسها ونقرأها قراءة صحيحة. القراءة الصحيحة يعني تحليل اجتماعي، أن نحلل لماذا هذه الفئة بقيت على الحياد وصارت محايدة وتعتبر أن موقفها هو الصحيح. يعني القضية قضية وعي وفقدان بصيرة، ليست قضية دين وقل الدين واستخفاف بالدين، خف الدين. لا، القضية بدليل بأنهم كانوا ينصحون الإمام الحسين. يعني هو كان يعني كأنه يريد أن يقول الإمام الحسين أنت على خطأ وأنا على حق.
طبعا. عندما قال له فلان، يعني من مشايخ الصحابة، أنه لا تخرج، فإني سمعت رسول الله يقول، يعني من خلع بيعة كذا، فهو الحديث المعروف بدناش نذكره.
وأنا مطمئن هو قالها عن نية طيبة. قال عن نية طيبة، يعني قالها عن دين، ولكن لم يكن عنده بصيرة. فلهذا السبب تخلف عن الفتح. فإذا إخواني وأخواتي الأعزاء، هلأ الظاهر أنه لابد أن يعني نأخذ أكثر من حلقة حول هذه القضية.
بإذن الله
هي
تعالى.
الفئة المحايدة.
نعم.
والفئة المحايدة، هل الفئة المحايدة السبب الأساسي في تخلف الفئة المحايدة؟ السبب الأساسي هو كما ذكرت هو فقدان البصيرة، لأنهم فقدوا البصيرة، والمجتمع الذي يفقد البصيرة سيكون في معرض الانهيار، بل سيكون في معرض أن يتلاعب به العدو، يخدم العدو من حيث لا يشعر، الأخسرين أعماله، كما حصل لداعش وجبهة النصرة والتكفيريون والوهابيون. الآن هؤلاء ما عندهم بصيرة، وبالتالي فقدوا البصيرة، فصاروا الآن العوبة وأداة بيد أعداء الإسلام وأعداء الإنسانية.
نعم. عندي هذا
من هنا
الاتصال.
القرآن الكريم.
نعم.
اسمح لي يعني. طيب تفضل.
أخ حسن. السلام عليكم ورحمة الله، أنت معنا من العراق، تفضلوا.
السلام عليكم أستاذنا.
عليكم السلام.
السلام عليكم شيخ أسد محمد قصير.
أهلا بكم.
عظم الله لكم الأجر باستشهاد سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام.
أجركم عظيم.
طبعا
أعظم الله لكم الأجر.
لو سمحتم
تفضل.
منا ومنكم شيخنا. شيخ أسد لو سمحتم عندي سؤال، يعني أنا بس أحب أبدي أن يعني حديث للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلى عنها غرق وهوى.
نعم
نعم صح.
تمام. شيخ أسد، هل عداء وكره بني أمية إلى الركب الحسيني وإلى آل بيت النبوة هو حقد وحسد بسبب شعورهم بالدونية، لأن جدهم أمية عبد رومي صح. وآل بيت النبوة من أصل شريف رفيع؟
صح.
السؤال الثاني.
السؤال جيد إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الثاني. هل عداءهم إلى شيعة أمير المؤمنين إلى الإمام علي وإلى ذريته بسبب أن الإمام علي حط مغرور بني أمية؟
شكرا لكم. إن شاء الله أخ حسن يجيبك سماحة الشيخ. إن شاء الله. تفضل سماحة الشيخ.
جيد. في قضية البصيرة، فقدان البصيرة، وأن الفئة المحايدة التي لم تلتحق بالركب كانت بسبب فقدان البصيرة بالشكل الأغلب، يعني أتكلم عن الأغلبية. يعني القرآن الكريم يبين لنا أهمية البصيرة، وفي آية عظيمة جدا في القرآن الكريم، هي على كل حال تبين سنة اجتماعية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. طيب، على بصيرة أنا ومن اتبع.
طبعا.
طيب، قل أدعو إلى الله على بصيرة، ليست الدعوة إلى الله ولكن على بصيرة. أدعو إلى الله ولكن على بصيرة، عندي بصيرة، يعني الدعوة إلى الله الكتاب، وأيضا عندي الحكمة، عندي البصيرة. على بصيرة أنا
ومن اتبعني،
النبي صلى الله عليه وسلم،
لأنه لا يكفي، يجب أن يكون المتبع صاحب بصيرة، وإلا قد ينقلب على القائد وهو لا يدري.
جزاك الله خير، وأنا هذا الموضوع تكلمت عنه في حلقات سابقا في برنامج عبر من عاشوراء، كان على قناة الكوثر. لأن الأمة التي لا تحمل الوعي، الأمة الفاقدة للبصيرة، هذه الأمة ستكون في معرض الهلاك، ولو كان قائدها هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو يملك أعلى درجات البصيرة. يعني لا يكفي لنجاة الأمة، لا يكفي أن يكون القائد عنده فقط بصيرة، لابد الأمة أن تكون عندها بصيرة. هذه سنة قرآنية، هذه واحدة من المنظومة البصيرة في القرآن الكريم، أن الأمة لابد أن تكون بصيرة، ذا بصيرة.
ومن اتبعني،
وإلا إذا الأمة ما عندها بصيرة يتلاعب بها معاوية مثلا، يرفع لهم القرآن الكريم، قرآن مقدس. داعش ترفع لهم لا إله إلا الله محمد رسول الله وخلافة على منهاج النبوة، يعني الدولة المهدوية. يخرج أحدهم مثلا الآن في العراق يقول أنا اليماني وأنا المهدي وأنا مثلا ما الناس إذا ما عنده وعي تنخدع. معاوية خدع جيش أمير المؤمنين
ما كان عنده وعي، خدع جيش أمير المؤمنين، قسم الجيش، انتصر في المعركة على أمير المؤمنين، بأن من كان مع أمير المؤمنين كانوا أكثرهم لا يبصرون، ما كان عندهم بصيرة. خدعهم معاوية بالقرآن، بالقرآن، كما خدع الصحابة أجلاء كبار، خدعهم في قميص عثمان، رفع قميص عثمان، قضية الدم والثأر، كما خدع مثلا، نعم هناك من خدعهم معاوية بالدنيا، هلأ فلان وفلان من أغراهم بالدنيا، ولكن هناك من خدعهم معاوية في وعيهم، في بصيرتهم. وهؤلاء كما ذكرت أخطر، خدعهم في 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 وعيهم. هؤلاء خدموا معاوية أكثر مما خدمه أهل الشام، هؤلاء خدموا معاوية. الآن دواعش ومثلا حتى بعض الجماعات الإسلامية، ألا من دون ما نذكر أحزاب وهي كلها معروفة، سنية وشيعية، لأنهم فقدوا الوعي. في منهم طبعا فقدوا الإيمان وعندهم حب الدنيا، راحوا مع الأمريكان ومشوا مع الأمريكان، وعلى كل حال معروف. في منهم لا، فقدوا الوعي، راحوا مع الأمريكان، ظنوا أن الأمريكان يعني يريدون الخير للأمة الإسلامية، واتفقوا مع الأمريكان أن يأتوا بهم زعماء ورؤساء جمهورية. ما عندهم وعي، أو عنده وعي بيعرف أن الأمريكي لا يريد الخير، ما بيتحالف مع الأمريكي، ما بيتحالف مع عدو الإنسانية، بس وعي ما فيه، ففقدوا البصيرة. وهؤلاء يخدمون الأعداء ويدمرون الإسلام أكثر من الكفار ومن المنافقين.
نعم. اسمح لي أيضا سمحت شيخ إلى أن نأخذ هذه المداخلة من السيد أمين الموسوي من العراق. تفضلوا سيدنا العزيز، تفضل.
السلام عليكم أستاذ جمال، تحية لك وللشيخ العزيز الشيخ أسد قصير.
أهلا بكم سيد أمين.
وعظم الله أجركم.
أجركم عظيم.
شيخنا العزيز، عندنا سؤالين. السؤال الأول، يقال أن الشمر بن ذي الجوشن عليه لعائن الله كان في جيش الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقد أصيب في أحد المعارك وكاد أن ينال شهادة، جعله يفقد البصيرة ويصل إلى هذه.
نعم.
ألو.
لا. نسمعك، تفضل. نعم.
ألو.
تفضل. تفضل.
ما الذي جعله يفقد البصيرة ويصل إلى أن يكون قاتل الإمام الحسين عليه السلام؟
نعم.
والسؤال الثاني، ماذا تقصدون شيخنا بقضية تعليم البصيرة في المعاهد؟ هل هي دروس التنمية البشرية التي تسمى في بعض المصطلحات؟
نعم. شكرا.
حياكم الله.
شكرا سيد أمين، إن شاء الله سمحت الشيخ يجيبك إن شاء الله.
إن شاء الله نجيب عنها. فإذا استقم كما، عفوا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لأن الفئة، هذه الفئة المحايدة التي دعاها الإمام الحسين في المدينة المنورة قبل أن يخرج، لأنه الوالي الأموي قال له لابد أن تبايع، قال له الإمام الحسين أنا لا أبايع. على كل حال قال له الإمام الحسين غدا ننظر وتنظرون، ما قال له غدا أنا أعطيك الجواب، هذا غير صحيح، قال غدا ننظر وتنظرون، وهو يعلم أن الإمام الحسين لن يبايع. فالإمام الحسين في هذه الليلة قبل أن يخرج من المدينة، طبعا ما خرج هذه خائفا وكذا وإلى آخره، الإمام الحسين لم يخرج، في هذه الليلة دعا الخواص في المدينة، خواص، قال لهم اخرجوا معي. طبعا لماذا الخواص؟ لأن الخواص هم بالنهاية هم المؤثر الأساسي في المجتمع، ما يعبر عنه الآن بالتعبير النخبة يعني. قال لهم اخرجوا معي، إن خرجتم نموت شهداء، وإن لم تخرجوا معي لن تدركوا الفتح.
طبعا استعمل كلمة الفتح وهي كلمة قرآنية أصيلة.
نعم طبعا. هلا هنا ما معنى الفتح؟ ما معنى الفتح؟ لأنهم هؤلاء ظنوا أنهم إذا بقوا في المدينة، إذا بقوا في المدينة سيهزمون المشروع الأموي، سينتصرون على بيعة يزيد. يعني لن 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 يبايعوا يزيد.
نعم.
أحدهم أرسل لي رسالة إنه أن الإمام علي لم ينهزم عسكريا.
نعم. شو قضية؟
كيف يعني الإمام لا العسكر، نحن ما مقصودنا أنه انهزم عسكريا، انهزم كما ذكرت، انهزم بسبب فقدان الوعي في جيش أمير المؤمنين
كما حصل في معركة أحد، يعني عندما خالفوا الأوامر معركة أيضاً. أحد آل مصيرها نعم. إلى المشركين، وهذه من السنن الطبيعية. نعم.
إيه، فعلى كل حال أنا عندما أقول أنه يعني أنه انهزم جيش أمير المؤمنين بهذا المعنى، لأنه انشق الجيش بعد ما يريد يحارب، ما يريد يستمر بالحرب على كل حال. طيب خلينا نرجع إلى هذه، من قال لهم الإمام الحسين أيها الخواص في المدينة، يعني الخواص من دون ما نذكر الآن أسماء معروفة،
نخبة منهم صحابي طبعا،
نخبة القوم، إيه زبدة القوم، يعني علية القوم كما بيسمون. قال لهم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام امشوا معي، بتروحوا بنروح شهداء وبنسجل موقف، وبالتالي ننقذ الإسلام، ننقذ الدين، ونفضح المشروع الأموي بأنه هذا المشروع يريد القضاء على الإسلام ويستبدل الإسلام بالجاهلية.
نعم.
قالوا له لا، نحن نبقى في المدينة. طبعا هلا هذه حسب تعبيراتي الآن.
نعم.
أنا الآن عم
يعني تقدم خلاصة الحدث،
سيناريو يعني حسب تحليلي يعني. قالوا له لا، نحن لا نذهب معك، لو إذا بقينا في المدينة ولا نبايع يزيد، لن نبايع يزيد، يزيد لا يستطيع أن يأتي إلينا ويفرض علينا البيعة، وهنا نحن نشكل معارضة ونهزم المشروع الأموي. يعني هذا هو الفتح الذي أشار إليه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فيعني يدركون الفتح، يعني يدركون الهدف، وهو بأنه فتح على المشروع الأموي، يعني فتح كما نعبر عنه فتح المشروع الأموي وهزيمة المشروع الأموي. هكذا كانوا يفكرون هؤلاء الخواص. الإمام الحسين قال لهم لا، لن تدركوا الفتح.
نعم.
لماذا؟ لأن الإمام الحسين بوعيه وببصيرته وبحكمته كان يعرف بأنه هؤلاء إذا رفضوا البيعة سيرسل يزيد جيشه إلى المدينة ويفرض عليهم البيعة، يرسل جيش أهل الشام وسيفعل بهم ما يفعل، وبالتالي سيدمر هذه وسيقضي على هذه المعارضة. وهذا الذي حصل في السنة الثانية بعد مزرة كربلاء. الإمام الحسين أدرك الفتح.
نعم.
وبين يعني ثورة كربلاء، وثم بعدين السيدة زينب بينت ثورة الإمام الحسين، وبينت أنه هؤلاء على كل حال هؤلاء أعداء للإسلام على كل حال، ولكن هؤلاء الذين بقوا في المدينة ما أدركوا الفتح.
نعم.
لماذا؟ لأنهم أرسل يزيد جيشه إلى المدينة، اغتصب النساء وأخذ منهم البيعة لأنهم خول، وقتل آلاف من الصحابة والتابعين، 700 قارئ قرآن كما يقال في كلام أنه 300، وقضى عليهم.
نعم.
ومن دون أن يكون لهم أي أثر، ما تركوا أي أثر كما تركت ثورة كربلاء. كربلاء كانت واضحة بأنه مثل لا يبايع مثله، هيهات من الذلة.
نعم.
ولكن الذين بقوا في المدينة عاشوا المذلة.
نعم.
وطبعا إلا باستثناء عدة على كل حال استشهدوا رحمة الله عليهم، عاشوا المذلة، وقسم منهم بايع في آخر مطاف، بايع وفعل ما فعل بهم يزيد أصلا، ولم يسجل التاريخ لهم موقف كما حصل في كربلاء،
لذلك لم يبلغوا الفتح. اسمح لي أيضا، هذا الاتصال من دكتور أحمد من لندن. السلام عليكم دكتور، وعظم الله لكم الأجر، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لكم الأجر ولسماحة شيخنا الفاضل الشيخ أسد محمد قصير.
أجركم عظيم، تفضل.
هذا برنامج عظيم جدا، لأنه يتناول جميع أبعاد كربلاء، أبعاد كربلاء الثلاثة: البعد الإنساني.
نعم.
والجرائم العشرة يوم عاشوراء، والبعد الديني، ماذا فعل إسلام بنو أمية، ومن هو الإمام الحسين، ومن ولماذا خرج لمقاومة هذا الإسلام المزيف. ثم النقطة الثالثة فقه الدواعش الذي نشأ لنا من يومها. فقه بني أمية أنتج لنا الدواعش، بني أمية لم يموتوا، الفقه بتاعهم انتقل إلى الدولة العباسية ثم إلى الدولة العثمانية ثم الآن إلى جميع إلى معظم حكام العرب والخليج وأرض الحجاز، بحيث أصبحت بلاد المسلمين كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. ولذلك التحليل الدقيق لجميع العناصر كما يقوم به سماحة الشيخ الفاضل هو مهم جدا للخلاص من هذه المأساة ومعالجتها بدقة. معاوية ابن أبي سفيان كان بيتصل بالبيزنطيين وتعامل معهم وكان شبه عميل لهم، وانتقلت هذه المأساة في الدولة العباسية، كانوا عملاء للأتراك حتى جاء الأتراك واستولوا على الحكم وأنشأوا الدولة العثمانية بتاعتهم. ثم تواصل هذا المسلسل حتى وصلنا إلى حكام بلاد الحجاز، عملاء الصهاينة والبيت الأبيض. في نقطة هنا، أنا لا ألوم كثيرا القوى الخارجية بقدر ما ألوم العوامل الداخلية، الحكام الذين يبيعون الدين ويشوهون الدين، ثم القطيع من الغنم الذي يتبعهم. لأن أي دولة غربية أو أمريكا أو الصهاينة هو يدافع عن مصلحة بلده. العيب في الطابور الخامس الذي يعيش في الداخل ويتعامل معهم ويبيع لهم كل شيء. النقطة الأخيرة، أنا نشأت في أهل السنة وكنت أجهل كثيرا بقصة كربلاء، وهذه مصيبة تشمل معظم أهل السنة 90% على الأقل، لأن في تكتيك اتبعوه لإضاعة هذه القضية. أولا قطع كربلاء عما حدث قبلها والدولة الأموية وتزييف الدين ومعاوية وكل هذا، ثم قطعوا كربلاء عما حدث بعدها من الهجوم على مذبحة المدينة والهجوم على الكعبة المشرفة. ثم جاءوا ليوم كربلاء وقطعوه أجزاء بحيث أصبحت قتل الإمام الحسين رضي الله عنه لأنه خرج على يزيد رضي الله عنه، وكلهم رضي الله عنه. فأصبح من السهل قبول هذا التسفيه لهذه القضية، وضعت القضية. وهنا يبرز أهمية هذا البرنامج في مناقشة جميع الأبعاد. لا بد من ربط كربلاء بما حدث قبلها وبما حدث بعدها وبما يحدث وصلت إلى اليوم.
نعم، شكرا كثيرا
على هذه المداخلة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لكم دكتور. سمعت شيخ، يعني لدينا طبعا حلقة غدا لنستكمل ما ذكرتمون، أنه بحاجة أكثر فعلا إلى بيان. نجيب على الأسئلة. السيد أمين الموسوي سأل بخصوص يعني الشمر الذي كان مقاتلا في جيش الأمير وعليه السلام، ولكنه ينزو على ابن الأمير سيد الشهداء. تفضل.
هو الشمر، أنا أعتقد يعني طبعا هو الشمر من أهم الشخصيات التي كانت في المشروع الأموي، وإن كان طبعا أهم الشخصيات الميدانية، يعني هو إنسان عميل يعني بعبارة أخرى ولكن الشمر، مشكلة الشمر هي حب الدنيا وليست فقدان البصيرة. الشمر يعني تم يعني في إغراء، صار إغراء إغراء دنيوي. عمر بن سعد مثلا أيضا إغراء دنيوي كما ذكرت في المشروع. يعني الصف الأموي، جماعة الصف كما عبر عنه الإمام الحسين، شيعة أبي سفيان، يعني أغلبهم غرق، يعني ضل بسبب الدنيا، حب الدنيا. طبعا القرآن الكريم أيضا يعني ذكر هذا الأمر وركز عليه بشكل جدا كبير. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. هي اتباع الشهوات، نعم، وهذه اتباع الشهوات. وطبعا حتى فرعون ومعاوية أيضا استعمل هذا الأسلوب في إفساد المجتمع.
نعم.
استعمل كما استعمل أسلوب فقدان الوعي، تلاعب بالوعي، أيضا استعمل أسلوب اتباع الشهوات، ومعاوية معروف كان في هذه القضية.
نعم.
أنا إن شاء الله غدا، يعني لأنه اليوم يمكن لا نستطيع أن نكمل، لأنه هذه محطة مهمة جدا. هؤلاء الفئة المحايدة كمان أو المتخلفون عن ثورة الحسين.
نعم.
لابد أن نستمر في قراءة هذه الفئة بشكل يعني أعمق.
نعم. سأل سؤال ثاني، يعني تعليم البصيرة هل هو مقصود من التنمية البشرية؟ فعلا التنمية البشرية مكان آخر، يعني هذا أجل يعني هيك يعني تحسين حياة الفرد ومهاراته. المقصود بالبصيرة أعمق من ذلك بكثير. نعم.
عندنا المهارات وعندنا البصيرة. المهارات شيء آخر، مهارات أمور عملانية،
فردية.
البصيرة بتتعلق بالحكمة وبالوعي.
نعم.
وطبعا هو على كل حال هذا المفهوم أنا من بعطي حق لمن يسأل عن البصيرة، لأنه للأسف نحن لم ندرس البصيرة، لم نبين للناس أهمية البصيرة، كيف نصنع البصيرة، ما هي منابع البصيرة. البصيرة في القرآن الكريم أيضا هذه مهمة جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
المهارة. أما التنمية، هذا ما يقال التنمية البشرية، على فكرة يعني أنا لا أوافق على كثير مما الآن نحن نراه ونشاهده من هذه قضية التنمية البشرية. وقسم كبير جدا أيضا موجود عندنا، ما نحتاج إلى نحن أن نستورده أيضا من الغرب، كقضية هذه العادات السبع ما نحتاج. نحن يمكن هذه أن نحن نستخرجها من القرآن الكريم ومن سيرة النبي ومن التراث النبوي.
نعم.
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أخ حسن نديم كان سأل يعني أنه بخصوص الحديث من يعني من ركبها نجا ومن تخلف عنها، وهل هذا يعني عداء؟ فضل.
جيد. هو يعني ممكن نحن أن نتكلم عن الخلفيات العميقة للعداء المشروع الأموي من بني أمية إلى أبو سفيان إلى معاوية. الدوافع ممكن نتكلم عن الدوافع العميقة، في دوافع قريبة في دوافع عميقة. نعم. الدوافع، أحد الدوافع هي الحسد بطبيعة الحال، أم يحسدون الناس، والقرآن تكلم عن هذه الظاهرة الاجتماعية، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. من هم آل إبراهيم؟ البخاري يقول آل إبراهيم آل محمد. فهناك طبعا من حسدا لآل إبراهيم جعل هذا العداء وحول هذا العداء إلى عداء فكري وعداء عقدي وإلى آخره. ولكن أنا أعتقد في بني أمية، وإن كان طولنا شوي، في بني أمية أنا أعتقد بأن الجذور العميقة للعداء الأموي هو لأنهم هؤلاء كما ذكرت لهم جذور يهودية ولهم ارتباط باليهودية. هذا طبعا يمكن يكون محل استغراب عند الآن من يسمعني، إن شاء الله نتكلم عنه إن شاء الله. أظن بأن
نعم. أنا أشكركم كثيرا سمحت الشيخ أسد محمد قصير على هذه المطالعة القيمة، ولنا إن شاء الله غدا نستكمل هذه المطالعة في بيان الدوافع والأسباب والعوامل المختلفة التي أدت إلى تخلف الكثيرين عن الالتحاق بالركب الحسيني وبلوغ الفتح. أشكر فريق العمل فردا فردا، أشكر من راسلنا، وأودعكم مشاهدينا، ونلتقي غدا بإذن الله. إلى ذلك الحين، هذا جمال بري يحييكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.